بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 21.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كيفية تحمل المصحف وما سيأتي بعد ذلك من مباحث في السيرة. وعموما، من درس شيء من الأصول، شيء من البلاغة، شيء من اللغة، كل مباحث ستأتي إن شاء الله تعالى ستكون بالنسبة له يسيرة. وعموم ما تتضمنه هذه المباحث قد مر معنا في دروس مضت، ولذلك نحن على مشارف انتهاء من شرح هذا المختصر. نعم. ويشير مصنف هنا إلى أن وجه تحمل القرآن بحفظه، وجه تحمل القرآن بحفظه، وعليه فرع العلماء رحمه الله تعالى عن هذه القضية، فرعوا على أن حفظ القرآن وحفظه في الصدور يعد من فروض الكفاية. لماذا؟ حتى يتحقق دائما التواتر. نعم. إن حفظ القرآن
الكريم
والمعنى فيه
أن لا
يستطيع
عدم التواصل
من هذه العلة. نعم. التواصل المراد بالتواصل كما ذكرت لكم في موضع التواصل المراد يسمى بالتواصل الطبقي. أنا أتيت لكم بذلك التقسيم يكون متصورا عندكم، وقد ذكره الشيخ أحمد العثماني، مش يسأل العثماني، أحمد العثماني هذا حنفي من فقهاء الحنابلة، عنده كتاب الملهم في الشرح على كتاب مسلم، وهو من علماء الحناف، وإن كان لم يتم تعليقه هذا على مسلم أو شرحه هذا على مسلم، وتمه بعض الحناف، وهو كتاب جيد في تحقيقات نفيسة، تعليقات دقيقة، والرجل يعد عموما عند الباحثين من المحققين، وله مقدمة على هذا الشرح رائقة ذكر فيها مسائل أصولية ومسائل فقهية ومسائل حديثية حقق فيها النظر. ومثلا نقل في معرض كلامي عن المتواتر، قال أقسام التواتر قسمه إلى أربعة أقسام. يقول القسم الأول اطلع عليه تواتر الإسناد، وهذا قسم نقله عن غيره. تواتر الإسناد هذا هو المعروف، أو كما يقال هو تواتر المحدثين. تواتر الإسناد هو تواتر المحدثين، بمعنى أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره، أن يرويه جماعة يستحيل توافقهم عادة على الكذب. فهذا يسمى مصطلح عليه بتواتر الإسناد. تواتر الإسناد تقسيم غير مشهور، لكن تقسيم جيد بالنسبة لطالب العلم حتى يتصور حقيقة ذلك التواتر عندما يطلق في بعض المجالات أو في بعض الكتب أو في بعض التخصصات. القسم الثاني تواصل الطبقة، وليس نتكلم عليه الآن. نقل الكافة عن الكافة كتواصل القرآن يسمى نقل الطبقة، وتواصل الطبقة لا يمكن أن تجد له إسنادا على وفق طريقة المحدثين. طبقة يعصر أن تجد تواصل الطبقة إسنادا على طريقة المحدثين. إذن فيمثل تواصل الطبقة نقل الكافة عن الكافة، في التواتر القرآن تواترا على البسيط شرقا وغربان حفظان تلاوتان ومدارستان. القسم الثالث تواتر عمل، وهو يسمى بالتواتر العملي. أحيانا المسألة قد تجد فيها تواتر الإسلام تجد فيها تواتر عملي، واضح. المسألة واحدة قد تجد فيها تواتر الإسناد، قد تجد فيها تواتر إيش العمل، وما تجد فيها تواتر إيش الطبقة. مثلا القرآن في تواتر طبقة وفي تواتر إسناد، أحيانا قد تجدها. لا عموما المسائل التي تواتر العمل بها عند المسلمين، مثل ما تقول قضية الصلاة أو الظهر ركعات خمس ركعات، هذه مسألة إيش؟ لا مش طبقة، وإنما هي تعمل متعلقة بالعمل، يعني سائر الإسلام يعملون. وسماها بعضهم بتواتر توارث، بعضهم اطلق عليها بالاصطلاح تواتر توارث، تواتر توارث، تواتر العمل. القسم الثالث هو تواتر القدر المشترك، يسمى عند أهل العلم التواتر المعنوي. الرابع يسمى عند أهل العلم التواتر المعنوي. الإمام الشاطبي عنده تقسيم آخر، عنده ما يسمى بالتواتر الشبيه بالمعنوي، وهذا في بحث عليه مش مجال الكلام في هذا الموضوع الآن، وإنك إشارة حتى تصوره. وتقول بعدما ذكر أحمد العثماني بعدما ذكر هذا التقسيم قال وهذه الأقسام الأربعة للتواتر، وإن كانت تبين إيش يقول، تقول وهذه الأقسام الأربعة للتواتر وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبه، بمعنى هذه معاني هذه الأقسام شيء غير موجود عند العلماء. إحنا الجديد إيش؟ غير التقسيم، غير الاصطلاح، الجديد غير الاصطلاح، وإلا هذه المعاني أو معاني هذه الأقسام موجودة عند أهل العلم، واضحة في كتبهم. يقول وهذه الأقسام الأربعة للتواتر وإن كان جزئياتها منتشرة في كتبهم لكنهم لم يكونوا يذكرونها عند التقسيم. وأول من ربع القسم وسمى كل قسم باسمه فيما نعلم الشيخ العلامة الأنور، هذا من العلماء نحن متأخرين، وهو تقسيم حسن والله أعلم، وهو تقسيم حسن والله أعلم. إذن الشاهد أن قول المصنف هنا أن حفظ القرآن الكريم هو فرض كفاية على الأمة، لعل في ذلك حفاظ إبقاء متحققة لدى تواتر الطبقة. فقل الكافة عن الكافة هو أعلى درجات التواتر كما يقول
الناس. نعم. إن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على الأمة، والمعنى في أن لا ينقطع عدد التواتر في فلا يتفرق به التبديل والنزول. فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقي. وإلا
أتم
الكل
وتعليمه
أيضا
فرض كفاية. هذا على قاعدة أتم الكل، على قاعدة القاعدة المعروفة في الباب في فرض الكفاية، إذا لم يكن به أحد أتمش الجميع كما هو معلوم. نعم.
من الحفظ فالغالب انه ليس بشرط في عمليه التلقي والتعلم بل الكفى ولو
أي أما القراءة
وأما القراءة من الحكم الظاهر أنها ليست بشرط في عملية التلقي والتعلم بل يكتفى ولو
من قضية الحفظ وهذه مسألة متعلقة بالتلقي. المشترط في التلقي دائما الشيخ هذا هو الأصل غير هنا فقط قد يكون قد كيف يعني يكون المصنف هذا الكلام تبعا لصاحب الأثر يقول هذا في مجال الكلام عن الشرط يعني ليس شرطا ولكن من جهة الأصل ومن جهة الأفضلية ومن جهة ما جرى عليه أمل السلف أن القرآن إيش تلقى لكن هل هي شرط بمعنى الإنسان لا يتصور أن يحفظ كتاب الله تعالى إلا من الشيخ قولا مضطردا لا يقول لا مش شرط لكن الأفضل هو التلقي والأفضل هو الأخذ عن الشيخ والأفضل هو الحفظ من فم الشيخ فكلام المصنف على جهتي أو في مجال الشرطية المسألة ليست بشرط. نعم. قل
يا مهمات تجديد القرآن يعني مدلول أنه قال تجديد القرآن وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الخطأ ورد الخطأ إلى محتمله وأصله وتطبيق
المصطفى على كمال الاختيار. هذه من المسائل المعروفه عند اهل العلم قضيه التجويد والمقرر عند ائمه القراءه ان هذا يعدونه من الواجبات. هذا يعدونه من الواجبات. ان كان بعض اهل العلم يرى ان المساله لا تستقي الى مقام الواجب الا بعد تشديد المقصود بالتجويد. او بمعنى اخر لابد من التصل في باب اللحن. لان اللحن كما معروف عند علماء عند اصحاب الفن اللحن هناك اللحن الجلي هناك اللحن ايش؟ الخفي. فتقول لك بالنسبة للحن الخفي لا نقول يعني بوجوب القاعدة في 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 بابه في باب اللحن يعني القواعد التي تجري في باب اللحن الخفي مش واجبة لكن إذا كان الأمر متعلق بلحن جاري هنا بتقول بوجوب باعتبار أن اللحن الجاري يغيرش هذا معناه فأتى الوجوب من هذا الباب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول. الشيخ ابن عثيمين يقول القواعد التجويدية هي مستحبة ولا دليل على الوجوب هي من جهة النظر الأصولي العلمي لا دليل على الوجوب فيها دليل الآيات التي تأمر بالترتيل وكذا فيها نظر يعني في حملها على القواعد التجويدية مش الكلام من جهة الأصولية نسأل فعلا هي محل نظرنا محمد ضرب قد يتعلق بالقدرة بمعنى لا نمشك الإذن به بسبب عدم تحقق شرط تكليف اللي هو القدرة لكن عليه حال قديما للشيخ رحمه الله أنه تقول لك الحديث وارد أن كان يمد ذلك بالدم خلاص ما كيش ترتيب معين فعليه فالشيخ رحمه الله يرى أن المسألة تدخل باب المستحبة كما قلت من ناحية أصولية حنا ضربت الآية كما قلت ورتل القرآن ترتيلا مثلا سبيل المثال فهذه الآية هذه شو معنى الترتيل؟ سنحدد شو مفهوم الترتيل يعني وش هل الترتيل هو بمعنى تطبيق هذه القواعد التجويدية؟ وإلى الإمام ابن القيم رحمه الله لأنه كنت تكون في كلام ابن القيم رحمه الله تحت الرسالة ونتكلم عن الترتيل والاتباع فعلى أي حال فالمسألة من ناحية الأصولية حتى نحدد حكم شرعي نحن الآن مش تفرقوا بين المجالات نحن الآن لسنا في مجال التزهيد في علم التجويد لابد أن تقرأ القرآن بالقواعد التجويدية المعروفة لأن هذا الأمر هذا متلقى نحن نتكلم الآن عن الحكم لأنه لا خلاف في أفضلية قراءة القرآن بالقواعد التجويدية لكن البحث في ماذا؟ هذا الحكم هذه المسائل هل هي على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب هذا دون بحث يعني لا تستقي الى مقام الوجوب فمن الناحيه الاصوليه في حدود علمي وعلم حدود الله لا اعلم دليلا واضحا يؤكد لنا قول الوجوب اذا هذا على السبب العموم لا يخفاك على ان العموم من العموم عند علماء الاصول من الأدلة الظنية بمعنى لما تقولوا صلوا كما رأيتم من أصلي هل كل مسألة في الصلاة صلى الله عليه وسلم واجبة؟ من قاع المشكل من هذا الاستدلال بالعموم من هذا الاستدلال بالعموم فعليه في هذه المسألة هي محلش فمسألة تحتاج إلى مزيد أنا عندي رسالة شيخ الشناقطة اللي رأى وخلص إلى القول بالوجود لكن لم يأتي بالدليل أعاد أو بمعنى آخر جمع رسالة لا تبدو أن تكون جمعا لما قاله أئمة القراءة وجاب كلام ابن الجزري في الباب وجاب كذا بعض الآيات اللي هي عامة وبعض الآيات اللي هي عامة في الباب فنحن ننتقلون من ناحية الأصولية المحررة لا نستطيع أن نقول هناك دليل قطعي في الباب أو على الأقل حديث أو آية ظاهرة في الباب تؤكد لنا القدوة لكن المسألة كما قلت تتعلق بالحكم أما لقراءة هذه هذه القواعد لم تطلب عليه نعم فأنا أذكر أن بعض المالكية في شروحهم على الرسالة تقول لك قراءة القرآن بالقواعد التجويدية واجبة في حق الفاتحة ماذا تنظر فقهي متعلقة باش متعلقة بأن الفاتحة هذا النظر وبعضهم تشكيل إجماع في المسألة لكن الإجماع دي المتأخر من الصبح الإجماع دي تشكيل المتأخر من هذه الصبح هذا هو هذه حالة أنا تحسش لها من السيوطي أنه يشير إلى هذه المعاني فريق بها هذه المسألة مش نقول الوجوب نزل الوحيد هو ابن الجزائري هو بيت ابن الجزائري هذا فهذا هو كلام ابن الجزائري هذا ما تستدلوا به لكن ايش دليله؟ احنا بحثنا في الدليل على المسألة نعم هذه كلها بعض الأدلة تدعى حتى من يقول بالوجود كما هو واضح لا نستطيع أن نقول هي دالة دلالة واضحة على القول بالوجود
ومما لا يجوز تكرار القرآن الكريم من تدعى الناس من أقوال الغناء
هذا هو المشكل اللي وقع الآن لعليه الكلام وأنا أنصح بقراءة كلام الإمام ابن جوزي في تلميذ إبليس خطبته بكلام بقواعد طيبة بالبلد لقضية القرب قضية القرب والبعد يعني تقرأ وتقترب من مشابهة المغنيين والمغنيات أنت يكون كلام أو مشابهة القوانين الموسيقية كما هو معروف أنت يكون قد تكون القراءة بالمقامات مكروهة وقد تكون باش وقد تكون حراما أو بمعنى آخر إذا بغينا نفتحوا هذه المسألة بحثا فقهيا وبحثا أصوليا فلا بد أن ينظر إلى هذا القرب وهذا البعد أو بمعنى آخر هذه القراءة بالمقامات أنا في نظري تعتري الأحكام الخاصة تعتري الأحكام الخاصة لا لاش تقول لي يا وراء القراءة بالمقامات مساوي الحرام لا حيث بضبط المقامات أصلا أختلف فيها شو معنى المقام وكم من شخص لما تقابلوها تقرأوا بمقام تقرأوا بمقام ولا هكذا جرت القراءة لا 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 دليل أحكام الخمسة على سبيل الإجمال تعليم شرع كيل الوجود بمعنى تماما للقسمة مثلك معروف عند أهل الإيمان في قولوا تعتري أحكام الخمسة لا يلزم أن تعتريها كل حكم فتبغى تشوف كم تكون الشيء عليه كل برا بس أي رابعة لما تقولوا تعتري الحكم الخمس ما تلزمش على أنه لا بد هذا القراءة هذه كنت فيها الواجب والحرام هذه الأحكام الخمسة كاملة لا يلزم الغالب يعني هو القصد فالمسألة ينبغي أن ننظر إليها بهذا المنظار القرب والبعد وقدر يقرأ قاعد مقام لكن ما فيش واحد التغني مثلا مبالغ فيه
ولا اختلاف هذه المقامات التي تسمى مقامات كيفية، المسألة تحتاج إلى بحث ونظر. هكما هذا الذي يسكوه الناس الآن هذا الإطلاق العام، وتنقل الكلام الإمام أحمد رحمه الله على أنه يقول ببدعية كذا وكذا، هذه المسألة تحتاج إلى تروي. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله، أتذكر أثر أورد ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس في معرض الكلام عن النشيد أو عن الغناء عموما، فمرة سمع الإمام أحمد رحمه الله أحد الناس يشيد في بيت، فأعجب الإمام أحمد بذلك البيت، فقال الراوي فبدأ يكرره حتى دخل بيته. مرة سمع بيتا آخر فنهى عن ذلك. هل احترش نسمع إذا تجيب كلام الإمام أحمد مع رأي هذا واقع حكم، هذا نظر ضعيف في الفقه في الإنزال. لا بد من تتبع، لا بد من تتبعون فهمون تصوروا، لأن حين تقول لك المقام قراءة بالمقامات بدعة، وكل واحد عنده مقام شنو معناه، لا تلقى في إشكال. علاش ما تتكلموش على التعلم؟ تعلم المقامات باش كان هذا محل نظر كبير. حين يعني تقول لك استمع لأم كلثوم عند ذكر القرآن، هذا محظور واضح. وتعلم المقامات الموسيقية المعروفة، أما هذا أمر قراءة جرت هكذا، هذا إشكال. ننظر على حساب يعني كين تكلف وكين تكلف كين مبالغة وكين مبالغة، فننظر. إذا كنت المسألة الإحذارية هي الإحكام الخمس، واش ممكن كل واحد قرأ بمقام هكذا اتفاقا، قل لي حرام قل لي مكروه، قل لي حرام قل لي الأمر ذلك استساغ. لأن علاش 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 قلت أن المسألة الإحذارية هي الإحكام الخمس؟ ما خصناش ننساو على ان اصل التغني مشروع. فهمتوا دابا المسألة؟ اصل التغني، تغني اصله مشروع. فهمتي؟ هذا التغني نسبي اضافي. وهذيك حتى النبي عليه الصلاة والسلام منهاش او ما حددش لنا نوع من انواع التغني، بمعنى ان المسألة فعلا تختلف باختلاف الناس وأعرافهم وكذا، لكن كاين ضوابط عامة، الغلو، المبالغة، الموافقة، المشابهة مثلا أو الاقتراب، كل شيء هالشيء تحدد لنا واحد الحكم على حسب الحالة، ما في حكم كامل. هذا هو في مسألة متعلقة بمفهوم المقام، ثم متعلقة بتطبيق المقام. هو المقام كيف؟ كل واحد يقول لك كيف تطبق؟ كيف تطبق بشوية الغلو؟ شوف القراءة العادية اللي تقرا القرآن. كيف تقرا بحث؟ كيف تقرا؟ إذا متعلقة بمفهوم المقام، متعلقة بتطبيق ذلك المقام عند القراءة، ثم متعلقة بقضية واش حصل نوع تعلم أو مسألة جات اتفاقا، أو هذا المقام أحيانا يعرض ماشي في أصل القراءة، هذه مسألة أخرى ثانية. لأنك اللي ما تقرأش أصلا المقام، لكن يعرض له في إثناء قراءته واحد الفصل ديال المقام هكذا تشتهد المسائل باش نعطيه مثل هذا الأمر. هذا مع المرة ما نعطيه فيه حكم عام، لا بد لنا من صوره باش نحكم به. وديك أنت تقول واحد الحجم إيش؟ تقول لنا قراءة هذا المسألة متعلقة بسماع، أنا ما أستطيع أن أقول بعد السماع تسمع وبشكل أنا هو ما مش حضر حاجة هي ما تكون شيء أمورية واضحة في المبالغة الغلو فيها واضح، يعني كأنك لا تفرق بين قراءة القرآن وغناء نازي معروف. أما باش نعطيه كل قراءة تكون عليها سبحانه وتعالى. وش تقولوا؟ هذا كله لا يجوز. هذا مسألة واضحة. هذا اللي هذا ضعف عليه. أن الإنسان يتعلم هذه المقامات من أجل قراءة القرآن، هذا كله لا يجوز تكلف أمور من هنا. نعم.
وما لا يجوز لقراءة القرآن الكريم أن تدعى الناس إلى قوة الشعب، قال صلى الله عليه وآله وسلم في أمثاله مسكونة قلوبهم وقلوبهم تعجبهم.
أشي في نظر في هذا السنة الحديثية الأصغر من نعم.
وكذلك ما يسمى القصي وهو أن يترنم أن يترنم بالقرآن ويتنغم به
كذا. يعني يتنغم هذا ويتنغم كيف أصل التغني كيف؟ تغنوا بالقرآن المعنى قصود أو معنى شديده باعتبار قصد القائل. فهمتي؟ وأحيانا تكون بعض المسائل تسمعوا الأمور في ذلك. أحيانا تكون بعض المسائل يتكلم بها الإنسان بحسب ما سمع أو يتكلم بها الإنسان بحسب الواقع الذي هو يعيشه. وكاين واحد النوع ديال القراءة اللي هضر عليها السيوطي في زمانه، كاين واحد النوع ديال القراءة يتكلم عن هذا الإمام الشافعي، يتكلم عن الإمام أحمد، ولا بالضبط الصورة في الأمور في الحكم. شو جوده تعطي حكم عام؟ مثلا على سبيل المثال مشيت تكلم على التحزين، يا التحزين راه قلنا، لو تكلم في التحزين قال لك بدعة. تقول السيوطي اش المرض التحزين اللي تتكلم عليه؟ لا تحزين بمعنى القرب نوع ايش فوزونا هذه سنة معروفة، لكن شو المقصود بالنهي عنها؟ تلك المبالغة والغلو. احيانا يقول العلماء يذكرون امورا بالمثال ايش القواعد اي حاجة يفوزونا او اي قراءة يفوزون منه عنها غير متصور أن يكون هذا وقت أهل العلم. أي قراءة فيها نوع من التحزين تذكرك بالآخرة من إحنا في دعاء نعم.
فالتقريب هو أن يترنم بالقرآن ويتنقب به فيحس في غير مواضع البذل ويزيد البذل على ما لا
يزال. يا شيخ هو مفهوم التطريب عنده كيف هو؟ إذا تحديد المفاهيم مسألة مهمة جدا. نعم.
وكذلك ما يسمى التحجيم هو أن يأتي على
يا واش ما شي من يعلم واش ما نادم كين ولا بخشاه لكن شو مقصود انا شو مقصود هذا الكلام هذا كالتكلف تكلف البكاء بالقراءة كما نشر كثير من 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 المساجين خاصة في صلاة التراويح والطويلة التكلف تحس به نوع تكلف ظاهر لكن الامور عرضت امور عارضة ذكرني هذا من حفل الشعر بحكم الشق عند القراءة الشق عند القراءة أنصف شيخ الإسلام الدين بالكلام حول الموضوع وتبعوا على ذلك في دور المقيم قالوا مسألة تختلف باختلاف القدر مسألة تختلف باختلاف القدر تقول لك تقول الشق كان كثير من التابعين يقرأ القرآن أو في موعظة صاب ها أين ما حصل كثير منهم مات قصد أنه أصيب ببارك من بوارك المقامات فش فايق وكان يتوفى بعد ذلك الشهر فجاء كلام بعض أهل العلم قال كذا لا يجوز الإسلام الدينية قال قد فعل هذا كثير من أفاضل التابعين حلو فشنو شنو فيصل تقول لك إذا حصل هذا من غير قصد أنا قصد أنه يحصل لي هذا الأمر تقول أجور إن شاء الله اما اذا كان يتكلف فانا في كلمه تكلف الذي نرد على شخص سنتي شو قال؟ قال لك هذاك اللي يقصد اجي نحطوه في شهر كبير عالي ها ونقراو عليه القران كلام ماشي علمي هذا كلام قالوا بعض العلماء لك كلام ضعيف لماذا؟ شخص سنتي هي محرر رحمه الله ماشي حسيت عليه راه انت ذكرت جبتي عارض الحاله الانسانيه تتكلم على نفسك لأن هذا الشق إيش هو؟ حالة نفسية حصلت ها؟ حالة نفسية حصلت ما حصل أنت جبتي عارض لهذا الحالة النفسية وتقول لي اقرأ عليه شو المقصود؟ لما تطلع الواحد البناية عالية شغله فاش مالي شغله فاش غير هذاك السطور طيب هذه الحالة ما غادي يحصل والو إذا هذا الهدف هذا العرض اللي تجيبوه في رد القول ماشي علمي راه تتكلموا في الحاله العاديه تتكلموا حنا في الحاله ايش الحاله العاديه لذلك الانسان يكون يصلي يصلي واطال الامام السجود يشعر بماذا لما الامام يكون خشوع مش خشوع ديال الصف تحصل تحصل بالاذى والم رقبته بمجرد انك تتغيب غير هنيه تفكر في الاولاد ما تبقاش تشعر بالالم شو السبب جلبانه غير السبب اللي كنتش تشعروا بالالم اللي تحققوا شو حقا احنا درناه المهم حصل نوع من 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 تفكير ما تكون صحيح، ولا تكون تفكير الأولاد ولا الأبناء ولا السوق ولا العمل ولا هذه عوارض تحصل. إذا ما تصير تشتغل بكلام شخص لا مدني، أنا شيء علمي مش واضح. كان واحد وقت بأسرة كثيرة من المشايخ في هذا الباب هذا، وتجي كل ما تكلم هذا تبدو على شخص لا مدني ولا أحد يحرك. هذا الحال هذا كأنه يفعل ذلك تكلفا رافينه من الطبع الهنية. فالكلام هذا
كذلك ما يسمى التحديد وهو تشجيع على وجه التحديد من يكاد يمكن ان يكون الموضوع من ذلك نوع احدهم الذين يجتمعون يتقاءون كلهم بصف واحد فيقولون في قوله تعالى افلا تعقلون افلا تعقلون بحد
الحديث.
اشتراط الاجازه من الشيخ لا تشترط الاجازه من الشيخ في جواز الفضل للاقراء والمساجد.
كيف قلنا هو العلم اصلا قائم على ماذا؟ قائم على التلقي والاداء. في قضيه الشرطيه هذا اللي بعد الشرطيه لنا في محل نظر. تقول الناظم تقول والباب دا علومه الاداء. والباب دا تكلم على باب القراءه والاداء، باب القراءه والاداء. نعم هنا إشارة. والباب داع علومه الأداء كذلك التجوين والقراء. قلت لك إشارة، أنا قلت إشارة قصص كلامه فوق ماشي في تحت هو الكلام اللي مر، ولكن في إشارة ما فيش. لأن نتكلم على مجموعة أمور حاضرة. قراءة يا سيدي والباب داع علومه الأداء كذلك التجويد والقراء. قراءة كذاك زد توجيهها. يشيرون إلى القواعد التجويدية. قراءة كذاك زد تجويد توجيهها توجيهها جويدة بالمعنى ذلك جويد جويد هذه القراءة. ودونت فلا يفيد نظمها، يعني هنا تكلم أنا لا يفيد نظم هذه القواعد التي تتكلم على باب آخر. الشيء من هذين البيتين قضية العلم قائم على الأداء، لكن حتى تتكلموا على بحث الشرطية نقول تتكلم على السلطة الآن. نعم
لا تشرط
الجزء
من الشيخ في جواز
إذن هنا إذن الشرط الوحيد المتحقق في القضية هي الأهلية، ودرى في سائر العلوم في سائر العلوم. ولذلك المبالغة التي تشرط قضية التزكية خلاف الذي جرى عليه العلم. نعم الغالب أن الإنسان يكون موفق بعد تلقيه عن الشيوخ وبعد ذلك كذا، والأصل صفحة طويلة. الأصل أن الإنسان لا يتصدر بعد زكيتي من تلقى عنهم يزكونه بصورة أخرى. زكية قد تكون قولية وقد تكون فعلية، إما يزكيه بالقول أو يدفعه لي للإلقاء أو يحضر المجلس إلى غير ذلك من صور الزكية. هذا هو الأصل. لكن هل الإنسان إذا لم يتلقى عن الشيوخ لابد أن يكون غير محرر للعلم ولا يصلح للإلقاء؟ هذا ماشي شرط. الغالب هو غالب تجد الأمر باعتبار أو تجد دائما الغالب من الناس أنهم لا يعني لا عبرة الذين قالوا بأنه لا عبرة بالتلقي أو لا عبرة بالأخذ عن الشيخ فقام لم يحرروا العلم. لكن هذا هو الغالب، لكن ماشي في كل شخص من شخص. بدليل ابن مالك صاحب الألفية لا شيخ له وكان يعاب. ابن مالك صاحب الألفية لا شيخ له وكان يعاب. ومع ذلك أنا أعلم أنه لو مش أربط الأمر هذا فالشيء على أن الأمور هذه على سبيل الغالب. نعم نعم صح هذا تأكد هذا المسألة لأن العبرة لأن قضية الشيخ هو وسيلة مش غاية. نعم لا نعرف هذا كما أن المزهد في الطرق الأصل هو التلقي، لأن ما تضمنش أن أنت تحرر العلم من الكتب وحدها، طب لا تضمن، لأن هذا يحصل للقليل من الناس. وفقهم الله تعالى عندهم شيء من النباهة ومن الذكاء ومن جودة القريحة، هذا قد يحصل للبعض، لا يمكن أن يحصل لعموم الناس. ولذلك الأصل هو التلقي، سواء في علم القراءات أو في الفجر، لكن قد يوفق بعض الناس. هنا مثل القرآن لا يشترط تدريس المتن أنك تكون قد أخطأ، ذكر هذا بعض المشايخ، لكن هذا محل نظر، محل نظر. قضية متعلقة بمفاتيح العلوم كما يقول من علم من نفسه، وهذه مسألة نص عليها شيخ الإسلام ديني، أن طالب العلم أو العالم أو الدارس أو الباحث يشف من نفسه بشيء، أنه عنده شيء لأنه نفسه يشف، ما يصلح لك أنت تصدر، أنت لا تشعر من نفسك أنك مؤهل لأن تعلم الناس ومع ذلك تعلم الناس، ما يمكن. فأنت لا تشعر من نفسك أنك مؤهل وتتصدر. نتكلم دائما على الشرطية، ما لاش تقطي يريد،
وإنما الصالح الناس على الإجازة لأن الشخص لا يعلم ما غالب
هذا الغالبية زيد
من يريد الأخذ عن المسلمين ونكون من القصور مخاطب مع ذلك والبحث عن الأجازة قبل أن أخذ شرط، فجعل الإجازة في الشهادة من الشرط للمجال المسلمين والتعليم على ثلاثة أمور، أولها كتبة لا يكون في عوض وعليه
عدد الأنبياء، يعني الإنسان يعلم لله زين،
الثاني أن يعلم بالأجرة وهو مشترك فيه
والأرجح
الجواز،
أرجح الجواز هذا على ذهب مسألة فيها خلاف، هل يأخذ المسألة على جهة الهبة وعلى جهة الأجرة في محل محل كلام، نعم.
والثالث أن
يعلم
فإذا
أهدي إليه قبل قبل
وهذا
جائز
مع
النبي
صلى الله عليه وسلم كان
معلم للخلق وكان يقول المختمون المتشابه اكل بعمول البحث هكذا قال مختمون البحث كلها يسير طيب سلام لا
المختمون
طيب شو وحده
المختمون المتشابه قال تعالى وهو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات مختلفه هدى للكتاب واخرى للشريعه
مبحث المحكم المتشابه كما ذكر المصنف رحمه، هناك آيات أو آية تدل على أن القرآن كله محكم، وهناك آية أخرى تدل على أنه كله متشابه، وآية تدل على فيهش المحكم وفيهش المتشابه. وأحسن من تكلم حول هذه المسألة الإعلام النص السعدي رحمه الله في القواعد الحسان، أتيت لكم بكلامي أبن كلامي رحمه الله قواعد الحسان، تكلم الإعلام النص السعدي حول هذا الأمر، بل جعل قاعدة، القاعدة اللي يشنون عندهم من القواعد، فيقول رحمة الله عليه القرآن كله محكم باعتبار، لأن هناك آية تدل على أنه محكم، إذن فلا بد أن نجعل الآية مخرجة، والآية التي تدل على أن القرآن كله متشابه مخرج، والتي فيها التنصيص على كونه فيه متشابه محكم مع التنبيه على أن المحكم هو الغالب، هذه مهمة جدا، المحكم هو الغالب، لا يتصور أن يكون متشابه والغالب، هذا ضرورة، هذا هو تذكير اعتبار. إذا تقول سعدي رحمه الله القرآن كله محكم باعتبار كله متشابه باعتبار، نعم كل القواعد الحسنة ترجعوا للكلام هذا، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، باعتبار ثابت. وفي الحقيقة الجمع بين هذه الآيات كما سيذكر وقد أشار إلى شيء من ذلك المصنف، الجمع بين هذه الآيات سيفيدنا في مبحث سيأتي، مبحث التشابه أو ما يعرف عند العلماء بالآيات المتشابهة، لا بد أن نجمع بينها أو أن نرجح أو أن نعلم هذا متقدم وهذا متأخر فنأخذ بالنسخ. فالأصل هو الجمع. فمن أحسن الأمثلة لذلك الآيات التي تتكلم عن كون القرآن فيه محكم متشابه ومحكم متشابه. انظر كيف جمع العلامة السيد رحمه الله بين هذه الآيات ووضع كل آية في محلها، لأن هذه الآيات في مصاف واحد نوع من المتشابه، كيف محكم متشابه في محكم في المتشابه فالمخرج هو كما سيقول. قال: وقد وصفه الله تعالى بكل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول: ومعنى ذلك الآيات التي تنص على أن كل القرآن محكم، شو مخرجها؟ يقول: ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام وقوة الاتساع، وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، هذا كون الإحكام. وأوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح، ونواهيه عن كل ما يعود عن الإنسان بالشرور والضرر والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا أحكامه. هذا هو معنى أن القرآن كله محكم ذو القصور. قال: ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يقول أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ، يعني كيف تشابه في الألفاظ وفي المعاني في القصص، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعاني أحسن المعاني، كما وصف ثمرات الزروع والفواكه التي أنعم بها على الإنسان وجعل فيها كل نافع صالح لجسمه وغذائه، فقال في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلف نخله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال إن أقال فهذا وصفه. قال: فإذا اشتبهت آيات على من ظن قال وصفه بأن منه آيات محكمات، القسم الثالث، وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن الذين رسخت قلوبهم وثبتت بالفقه والفهم عن الله فثبتوا ثبات الجبال الراسخة لا تزلزلهم الشبهات ولا الشهوات، لأنهم يردون المتشابه منه إلى القاعدة، المتشابه يرد إلى المحكم فيصير كله محكم، ويقولون كل، هذا معنى كله محكم، أخذ من الآية كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع سره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. قال: ولهذا النوع أمثلة من ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يكن، وأنه يلي، فذكر بعض الأمثلة. إذن هو محكم باعتبار صحيح، متشابه باعتبار صحيح، محكم متشابه باعتبار دلالته، يعني كونه محكم باعتبار متشابه باعتبار هذا خارج عن الدلالة، محكم متشابه باعتبار الدلالة، دلالة الآية من جهة المعنى، هذا هو حقيقة الأمر، يعني الأمر هذا تخريج لا يمكن أن يصح إلا بهذه القاعدة أصلا، يعني إذا لم يكن عندنا مشترك لفظي لا يمكن أن نخرج يعني هذه الآيات هذا الخشف. نعم، إذا ده خلاصة ما يمكن أن نذكر قضية المحكم المتشعب تفهموا ثم خارج هذه الآية زين. هنا اعتبروا وقد اصيبوا في تعيين المحكم المتشابه من جهه ايش؟ من جهه الدلاله الان. ما تتكلمش على المعنى كونه محكم باعتبار اي كله محكم وكله متشابه، معاني اخرى. الان تنصيصه على اختلاف العلم في تعيين معنى المحكم المتشابه باعتبار الدلاله، دلاله بالمعنى. هنا في الخلاف. فقيل المحكم ما اعتبر الله الا بالظهور واما بالتاويل، والمتشابه معنى اما بالظهور. هنا مراد التأويل التفسير، مش تطلق التأويل كما فيه تطلق التأويل وراد به التفسير زين. هنا المسألة أحيانا تظهر لك بشيء من الباب، وقد تظهر لك ببادئ النظر وقصد هنا إلا بالظهور في بادئ النظر، وإما بالتأويل أي بشيء من البيان زين. هذا حروف مقطعة ألفت فيها المؤلفة، ألفت حتى من المعاصر المؤلفة، ألفت كتابة لامرأة اسمها سهام الخضر، ألفت كتابة سمته الإعجاز اللغوي لفواتح الصور، انطبوها مجرد الإعجاز اللغوي لفواتح الصور. وهذا هنا بهذا معنى يكون نص على مفهوم الاصوليين، لان النص عند علماء الاصول يطلق على الشيء الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، فبالاعتبار تكون المحكم يستعاض عن المحكم بلفظه النص. زين. معنى ما احتمل اوجها مع التساوي. متشابه هنا على هذا التفسير، والمتشابه احتمل اوجها بمعنى الاحتمالات مساويه، اما اذا قلنا هذا الاحتمال انا غير ظاهر ما يبقاش متشابه. واضح؟ قبل منها فهمتوا؟ هذا بحقيقه ما يحتاج، لا يصلح ان يكون تفسيرا، وإنما هذا مفهوم المحكم المتشابه من جهة الدلالة بشكل عام، لأن نحن نقولوا التشابه ترجع المتشابه المحكم، هذا معنى عام، يصلح أن يكون معنى تفسيرا، حمل اللفظات تسدد محكم المعنى. هذا التعريف، مش التعريف؟ مشكلة التعريف أنها تعتريها زمان أحيانا، يعني يعتريها المكان. يعتريها الواقع، مكان الزمن يعتريها 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 معنى الحد. لأنه تعرفوا العلماء مختلفين في الحكم، واش نعرف باعتبار الحكم باعتبار الثمرة أو باعتبار الماهية في حد ذاتها، بعضهم يعرف باعتبار الرسم، هادشي كله أو هادشي كله لا بد من مراعاة الفهم، لا بد من مراعاة الفهم. واضح؟ إذا هذا هو الأخر ما ذكر في معنى المحكم المتشابه، أقرب من المعاد نقول المحكم هو الظاهر ومن يقول عليه يقول لأن إلى خرجنا من معنى المحكم حتى الظاهر مشكلة. هنا في الواقع وقع المطلق في باب تدوين الصفة، قل لي أنت وهو معكم، انت المعيه بالعلم بدلاله السياق، تقول هذا هو الظاهر، لان الذي يبين لنا الظاهر من كونه غير ظاهر هو السياق، هو اصلا ما تعتبرش هذا الظاهر من المشكل. ولذلك يقول لك ايات الصفات من المتشابه، ورجعت للمشكل هنا المشكل اصلا عنده هو قاعده. ولذلك راه دائما اهتمام طالب العلم بالقواعد مهم جدا. السلام الله يسر لنا وهو معكم بالاجماع، وهو معكم بعلم اجماع. اذا نفهم هنا في استخدام العلماء القواعد الضوابط، إذا الظاهر عندهم احتجوا به. وهذا الآن رفض في الخلاف مسائل مختلفة فيها. تقولك لا إنكار في مسائل الاختلاف. تقولي انت ترى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. تقولك أنا معك لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن عنده الظاهر ما دام احتمل ولو احتمال مرجوحا دخل الاجتهاد. احتمال المصيرة. فما تحددش شنو درجة الاحتمال المقبول. وهذه راه تجي لي بمعنى تقرر لك القواعد. قال لك لكم حيث نقول لكم راه شحال واحد من جهه التقرير تقرير القواعد تلقاه تقرير القواعد جيد لكن فهم مجال القواعد هو يقرر لا انكار في مسائل الاجتهاد. لكن كيف تكون اجتهاد عندي؟ مجال القاعده اذا هذا مسائل المجتهد حتى تقول هنايا من الجسامه دائما هذاك السياج قلت إذا المفكر يدخل فيه ضلال ولا لا؟ مع ذلك راه تقولي أنت شنو؟ هذا البحث عقدي تطرق له مثلا هنا هذا مهم جدا وهذا البحث له متعلق بالبحث العقدي. هل المتشابه هل المتشابه ما يمكن أن يتلاه على علمه أو لا يعلمه إلا الله؟
سلف العلماء في ذلك على قولين ومن شكهما الاختلاف في قوله والراجح
فهمت وش المقصود هذا؟ يعني ما تقلق من آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله. وش هنا يصح الوقف؟ إذا راه علم الوقف والابتداء عند علماء القراء راه يتعلق به إشكال. لأننا قلنا وما يعلم تاويله إلا الله و تولي هنا واو استئناف الجديد والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الوقف أو الوصف وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم هذا وقف. الوصف بالوصل يصير للتأويل معنى وبالوقت يصير للتأويل معنى. احنا التأويل عموما المعاني اللي ترجع لك المعنى المعنى ما قال الشيء تأويل اي ما تقول اليه حقيقة الشيء. المعنى الثالث هو فرولة عند المتأخرين هذا هو التأويل. ها دابا شحال من اخر كي تقرا في الطيب هذا تقرا واحد من المتقدمين تقول لك ابن جرير الطبري في تقرا تقرا ابن جرير الطبري تقول لك هو تأويلها تقول لك هو تقول التأويل وقدر يكون هذا في الصيدات أمكن تأويل مع ابن جرير هو التفسير أنا ما شفت التأويل عند ابن هو صرف المفضع الظاهر المتبادل الاحتمال مرجو هو ما فهم كاع ما فهمش راه التأويل يطلق. والمتقدمين كثيرا ما المتقدمون كثيرا ما يطلقون التأويل ولا بالتفسير هذه كلمة ديفلنس هذا كده التأويل عادت حاولت خرج مذهب الرجل هل هو على مذهب السلف او على مذهب الخلف الى غير ذلك. هذا رجع للبحث الاصطلاح فهم اصطلاح الرجل اللي استعمله. فاش لا تقل كثيرا ما يطلق لا شك انه تقصد بما تقول اليه حقيقه الشيء لكن كثيرا ما يطلقون معنى او هم جلد كثيرا ما يطلقون الغضب ايش التأويل ويورى ماشي في كل مسألة مسألة فكلام كلام الشيخ ما يمكن أن نأخذه على سبيل إيش اضطراب. إذا نجدنا إلى أن وقف لدينا الوقف وما يعلم التأويل إلا الله شنو المراد؟ ما قال الشيء وهذه احنا السلف إذا الرسل السلف إذا نعرف كتب التفسير الطبع السلف ماشي من تابعي مجاهد وعكرمة أخذوا السلف لأنهم التأويل عن السلف كان يطلق ويراد بإيش ما تقولوا لي حقيقة الشيء وكان يطلق ويراد بإيش أما بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر هذا معروف عند المتأخرين وخاصة عند المتكلمين. إذا إلى قلنا وما يعلم تاويله إلا الله قلنا بمعنى معرفة المتشابه لا يعلم حتى العلماء. إذا عندما غلطوا ما يعلم تأويل الله فهو التأويل هنا المراد به ما تؤول إليه أكثر حقيقة. مثلا فضل أسماء الصفة هل نعرف شنو حقيقة الاسم والصفة؟ خد الشيء يبكي فيها لا يعلمه إلا الله. لكن لو قلنا وما يعلمه كامل إلا الله راسخون في النبي الكريم لا موجود في السجن. إذن هذا الوقت أنا مش أتعرف شوف احتاج العلوم ديال القرآن علوم القراءات كلها خادمة لإيدك بالذات. نعم من حال لأن بعض المتشابه تتاري النسبية عندي احنا مش إلا بغينا تفهموا سبية هذه المسألة هذه لا تشبهني فنقول مثلا أي تفتك لأن يدي المشكلة أكثر من غيره مثلا التشابه الآيات اللي متعلقة بالأحكام قليلة لأنه غالبا تكون مبينة يعني تظل مختلف معك من جهة قاعدة المقتضى المتشابه لكن تتوقف كثير من الأحكام علاش لأنك تكون تيجي البيان السنة وتكفينا المؤمن الخلاف لكن بالنسبة للصفات لا اخبار اخبار أية الصفات واش أية الصفات من المتشابه ولا هذا كلام كاين واش هو الدوس باش يفتح الشيء اللي يسأل الله تعالى في العقيدة واش هي من المتشابه مش حاجة احسن من كل متنية هي محكمة متشابهة محكمة من جهة المعنى شوف دابا من دابا السلف قلت خليك محكمة من جهة المعنى تقول لك متشابهة من جهة الكيفية لكن لما نقولوا راه متشابه حتى من جهة المعنى مشكلة هذا خلاف من السلف بحد المعنى هنا شوف دابا حنا هنا هذا الكلام صحيح لكن بأي اعتبار كلام صحيح لكن خرجت انا على المجال اللي تتكلموا فيه حنا في مفهوم المحكم المتشابه فهمت الغرض هو الكلام صحيح احنا تتكلموا المحكم المتشابه هنا من جهه الدلاله المعنى اما راه المحكم بحد الاعتبار لا شك اذا مش شفنا ديما قال لك هي متشابهه من جهه الكيفيه واش تقول الكيفيه موجود علم واحد ما بحث عن شيء. كين بعض المسائلية اللي متعلقة بالعقيدة نفسه فإن شاء الله في العالم. فهمنا؟ إذن هذا هي هنا باش تفرعوا على هذا الأصل هذا اللي تكلمنا المسألة اللي تكرر قضية أن التشابه أو المتشابه يدخل النسبية هذه محكمة عن شخص مش محكمة عن شخص هذه متعلقة بالنظر العيني الخاص. ولذلك لكم تجد بعض السلف أو بعض العلماء من علماء السنة قاعدتهم في باب الأسماء والصفات قاعدة ثلاثة لأدب إمرار وإقرار الأسماء الحقيقة بحق المعنى وتفوت الكيفية لكن يعرض له وقوع الإشكال في إثبات معنى بعض الصفات إلى أول قد الأول ماشي دائما غالبا ما يتوقف وقد الأول ومن توقف ما عدم التأويل هو أفضل. تقول لك أنا حقيقتي في باب الأسماء والصفات على عقيدة السلف لكن بمعنى أثبت المعنى لكن هذه الصفة لا الصفة شكلتها ولم أطمئن لإثبات معناها تقول لك أنا أفوض أمرها إلى الله مهلا هذا شكل هذا دام ما يجب علي شرعا لأن المسألة إذا ولنا العالم يتكلم الآن إحنا مش دايرين هذا بالإمام تقول لك أنا يا أرى الأصل وأنا اللي أثبت لكن المعنى ديال هذه المسألة هذه شكلتوها بعض العلماء اشكالوا صفة الهروان واش تكتبتوها بمعنى ديال الهروان والعلماء تقول لك أنا معاك باب التفاصيل لكن هذه الصفات سكتهم على تقول لي الواجب في حقك إذا اشتبهت عليك المسألة أن تفوض أمرها إلى الله. واضح؟ هذا نوع من التفويض محمود في بابه. محمود في بابه، مش تفويض لنا عليه السلام. يقول لك نفوض أنا يعني كقاعدة، لا تقول لك أنا غير هذه الجزئية وقع لي هذا المشكل فيها، أنا عندي إشكال. ومن تقول لك من ظهر له المعنى مستشار دون إشكال عنده، تقول لك هذا هو الواجب في حقه. لكن أنا تتكلم عن نفسي تقول لك هذه المسألة تشتزوها، ماشي كقاعدة تمشي عليها. بحال قضية الإرجاء، واش نبغي نطلق الإرجاء لما تلقاو على السلف؟ شنو المراد؟ نبغي نطلق الإرجاء، شنو مقصود بها؟ ها؟ إخراج العمل؟ ماشي دائما. ولذلك وقع غلط بعض السلف رموا بالإرجاء المعروف عند المعروف في باب الإيمان. أنهم يعني منهم أخذ الإمام حنيفة النعمان بيضي اللهم هذا اللي رموا بالإرجاء، رموا بالإرجاء خطأ. هناك بعض السلف في فتنة علي ومعاوية رضي الله عنهما توقفوا واعتزلوا فأرجعوا أمرهما إلى الله فرموا بالإرجاء. هذا إرجاء خاص مش إرجاء الله. إذا تلقى في كتب التراجم علمنا بالمتقدمين يقول لك هؤلاء مرجع اكتب لغة هذا الزمن عودة نشوفه فلا تحكم الزمن هذا الوقت بقى قاعد ما كاين فتنة ديال الإيمان. تصور المرجئة كمذهب في الإيمان كانش هذا. فكان هذا لما أرجعوا أمرهما إلى الله قال إحنا ما عرفنا شكون اللي صار شكون إيه يعني وفق للصواب فأرجعوا أمرهما فأطلق عليهم نهضة الشيعة فيه. التشيع هنا في المعاصر احنا كمعاصرين ما تنقول المتشيعة او الشيعة تساوي الرافضة، لكن احنا المتقدمين قرا كتب التراجم خلص احيانا تلقى شوف اللي ما تفهمش تلقى غير على سبيل المثال سير على بنو بلا تقرا سير على بنو بلا شو تلقى؟ تلقى الدالي تمدح شيعي يقول لك شيعي جلد وهو صابوه وصاحب عباده انت تقرا شيعي كتبقى حدا غير خميني وانت باش تقول لا راه الشيعي الاول تسميو التشيع الخاسي ما فيش بصحابه ها ليه مفضيله تقول لك انا تقدم عثمان على علي على رضي الله عن الجميع وهذا كان مذهب سفيان الثوري وقيل تراجع ومذهب جماعه هذا من فضل ابن جماعه فضل ابن دكين شيخ الامام احمد رمي بالتشيع هذا التشيع الخفيف تسمي الشيء تسمي الذهب القصد عندي شو هو ضبط سلاح زمان ايش تفهم كلام شكون تقول لك يا مخلص انت القصد هادشي غيجي ان شاء الله كل حاجه هذه مسائل منطوره جات في المصطلح غنتكلموا على هذا السبب في محاكم جرحي والتعديل جرح الرواد وجرح الرواد حتى البدعه شنو غنستغلوا لنا تتركوا زيد الزيت هنا غيكون محمول على ماذا؟ لا يعلمه إلا الله. هذا على الوقت. بمعنى ايش هذا راه كلام دقيق بمعنى ايش شنو معنى هذا الكلام هذا لذلك اللي بدات تسبق الهوى لابد ان تنظر بمنظار هذه بحاله جديده شوف واحد المثال كانت تضرب له الاسلام تقول لك لون الماء لون البناء ايوا انت راه تشوف انت تشوف بالثواب راه تبان لك الدنيا كلها زوده دابا نبحث بالمنظار كاين واحد الشريط قديم ديال الشيخ حسين عفوا نسميه من دار الإسلام ودرس المهم اعترضوا عليه وما هو قال لي انا نقصد ان كل واحد كيفاش تتبان لي الا كنت تشوف بالعلمانيه راه تبان لك الاحساس طروحات ديالك علمانيه انت تشوف بالاسلام انت تقول لك الاسلام انا عشان لا تشوف الخزيه هذيك قدم ازاي لك انت اصلا داخل ها داخل بالهوى خاطر من الحال راسك بغيت ترد المحكمات الشافيه تقلب المساله ولا بقى عندك الساعه جا المحكمه ها الواحد كان تيناقش الشيخ الالباني رحمه الله قال لي قال لي راه في كل ايه كلمه ديال الشيخ ومن غير الشيخ قال لي راه كل ايه وقع فيها الخلاف لا بد ويقول الشيخ هذه لا يشكون بما انت يوقع فيها الخلاف هذا داخل بالهوى اصلا داخل بالهوى وحتى هذه لا يشكون فيها الخلاف وما عندك في انس هذا داخل اصلا بالزي نعم تشابه في القرآن راه قليل زين لانه لا يتصور في شريعه ها يكون متشابه فيها ولا غلط ممكن شيء لا تتوقع ولا متصور هذا هو اللي كاين لما تقول قضيه التعارض راه حصل في نقص في نظر الناظر لا هو الا راه حنا دابا كنتكلموا على نوع المساله فهنا تخرجوا للمعين نوع الآلاء كاين محكم متشابه لأن الآية تنص على هذا المعنى وكاين أمور متشابه وقع فيها الاتفاق أن هذا من المتشابه لكن كاين شي أمور إيش وقع فيها إيش بخلاف هل هي من المتشابه ولا مش من المتشابه على حسب نظر المعبر لكن كل هذا الشيء يدخل في القلة هذا هو الظاهر هذا ما تكون التكافؤ في النظر وهذا التشابه لأن هذا هو الفائدة المتشابه والاختبار والامتحان والتمحيص القلوب مش آخر في الزيت بمعنى مش المتشابه ليضل الناس صلى الله الذي يضل بالمتشابه هو من هو الضال الذي يقدم الزيت نعم هذا أثر أقولكم هناك الأثر الثالث السير على ابن تقول هنا قال الخطيب بن ناقش حدثنا خالد بن حداد قال شهدت حماد بن زيد في آخر يوم مات فيه فقال أحدثكم بحديث لم أحدث به قط إني أكره أن ألقى الله ولم أحدث به سمعت أيوب يحدث عن عكرمة قال إنما أنزل الله متشابه القرآن ليضل به كلام هذا ما عجبش الدار مؤلقا قال قلت هذه عبارة رديئة هذا يضل عبادة قال الذهبي قلت هذه عبارة رديئة بل إنما أنزله الله تعالى ليهدي به المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين كما أخبرنا عز وجل في سورة البقرة وضح قيل صبي وقيل صبيل قيل هذا نوع يصير لكن مشي هذا الأثر فيه نظر أثر لا ما نستطيع أن نكون فيصل لأنه قد يكون هذا مذهب لأهل الله عن يعني النبي هذا لا ما في نظر فجعل الله
عنه مشابه وقال
فقال
انا عرجين هذا عرجين المخل فقال من انت قال انا عبد الله بن سبيل فاخذ عمر بن سبيل من تلك العرجين فضرب الفتى دمى جريد النخل ان شاء الله هذا هو الجريد نعم ما هي بالجريد رياضي وجريد النخل حتى تركاه يعني ظهر الأذى على ظهره على ما تضطر الثانية ثلاث مرات على طريقة الأطباء ثلاث مرات يخذ الدواء جيا ضربوا دواج جيا بالأخر نزل اشتهار هالنتيجة الدواء الجيه ايش قال لي ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا قال لي بغي يقول لي راني بريك الى بغيت ان تقتلني مقاش نعود مع انه سأل بعض العلماء سأل غير عن تفسير بعض الآيات سأل عن الدارية دي دروح نايل كان عمر رضي كان عمر رضي الله عنه اعتباري خليفة كنت اعرف التوابع هذا السؤال هذا المآلات بالبلد لأن هنا الزجر قد يكون لغيره لا تبقى يسود الأسئلة مثل ما نعم زيدي ما علاش احتجوا هل حسنا أمره أم لا ماشي غير يمشي عود يرجع إلى ما عادة حليمة إلى عادة ديال القديم فنشوفوا دي وده فعل خليفة مشي التعامل لأن أمور متعلقة بالقرآن زي ده. ده نهيل مبينة زي ده. أنا بتجي المقولة دي الأوزاع وجماعة. على أن القرآن أحوج إلى السنة من احتياج القرآن إلى السنة القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن وإن كان كما ذكر الزركشي في البحر المحيط أن الإمام قد لم يرتضي مثل هذه المقولة كيفش حاجة القرآن إلى السنة فكان محمد تقول نكتفي بقولنا السنة مبينة وما دام إليه محمد أفضل من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام إياك ومما يعتبر ستقول ليه أن السنة تحتاج القرآن يحتاج إلى السنة قد يتمنى لك ربما طبعا في القرآن وشيء من ذلك أن السنة المقصود شكل بعدها نعم وعن ذلك أنه سمع عن قول تعالى الرحمن على العرش هذا الأثر هذا تحت العقيدة إن شاء الله تعالى لأن هذا الأثر هذا في كل ما فيه يمكن أن بصفة من الأثر ما لا يصح لا يصح فاحتقنا عبد المنعم سالي تكلم هذا الأثر فرد ما يصح وصحيح في مصحف العلماء قبل مصحف الشيخ الاسلام تيمية ويهدي العلم والف في الشيخ البدر المحسن الف فيه رسالة مستقلة حجز فيها طرق هذا الأثر وبين على انه مشيخ قول مالك قبل منه قول شيخه لانه ما ذكر ان شاء الله على العلماء واضح زيد مش تجربه التجربه استقلاليه نعم وهنا واحد الفائدة وتنجبوا هنا السواء معروف في القرطبي المالكي في التفسير وهو الاستعلاء هكذا في الفرق القرطبي أنا بدي بسأل هو فيه أنا بدي بسأل القرطبي في الجامعة يقول اذكر كلمة مالك قال هو الاستواء معلوم بمعنى معلوم في اللغة وهو الاستعلاء معلوم في اللغة تفسير هنا عنده ثلاثة المعاني غادي إن شاء الله رمضان نقول لكم كلام على العلم هذا تفسير إما أن يحمل على تفسير الفاسد وهذا هو الأشهر وإما يحمل على تفسير الكيفية فالمقدار رجرت ذكر أحسن من جوزي وإن كان مذهبه ضد التصوف فيه نظر كبير ذكر التمييز بالليل وذكرها ضد التفسير بلا تفسير وإن التصوف تكونها بنرجع تطلعي عندي السلف عن الخلف زرق على الإنسان تطلعي عندي السلف عن الخلف إذا قلنا المعنى الأول تفسير الثالث المعنى الثالث المعنى الثالث تفسير اللي تنعتقده فلاني قول لي الاستواء هو الاستعلاء لكن على مخرج دقيق عند أهل السنة في محل يسر فوري باب العقيدة الشخصية بمعنى متعلق بالناس ماشي في صواب ذلك في الصلاة بمعنى ما تقولوا الاستواء هو بمعنى الاستعلاء هذا صحيح لكن مش أي واحد تقول هذا إذا كانت بين لا تفسر إلا إذا حصل الاستيلاء هذا هو ضبط المعنى لا تفسر إلا إذا عرف الاشتباه غادي نشوفو نكسرو هاد الأمر هذا إن شاء الله تعالى في المحل
الجواب أن العلماء قدروا لوقوع المتشابه في الفوارق إلى أنه يوجب مزيد المشقة لوقوع المراد وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب
أنا هذا الكلام هذا في نظر هذا قضية الثواب هذا على مذهب من يقول أن الأجر على قدر المشقة وهذا الكلام هذا لا يصح على إطلاقه بإطلاقه لا تحرطوش كسلام الدينية وأنا قال لك قدر يكون العمل يسير الأجر كثير وعظيم باعتبار الإخلاص مثلا وانقلت لهم الشيخ بكر في المعجم المناهج الدينية قلت لهم الشيخ كسلام الدينية حول هذا ومنها
أنه لو كان القرآن كله محكما لما كان مخالفا إلا لسبب واحد
معنى هذا من الحكم من حكم ذلك وقوع اختلاف بين العلماء لأنه إذا ما كانش يكونش اختلاف وإذا لم يكن الاختلاف جملة إطلاقا يكونش صح كيف حكم ومكنش تشوف الامتلاك لأنه ضد الخلاف تبان التمحيص أو محق الناس وتبان يشغل المحق من الموطن وصاحب الهوى والمتابع للحق وهكذا.
وذلك مما يذكر أرباب السائل المذاهب عن قبوله والنظر فيه والانتفاع به فإذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن يجد الإنسان يجد مذهبه وينصر مقالته فيظهر في جميع أرباب المذاهب ويشهد بالتأمل وإذا بلغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات وبهذا الطريق يتخلص المبطل من المبطل المبطل والباطل
هذه القاعدة ضد الإحكام باب المتشابه والمحكم نرجع المتشابه إلى إيش؟ إلى المحكم هذه قاعدة نرجع المتشابه وهذه راه ماشي قاعدة شرعية راه قاعدة عقلية ومنطقية وشرعية عرفية
ومنها أن القرآن إذا كان مشتملا على المتشابه افتقر إلى العلم بطريقة التأويلات وترجيح بعضها على بعض، وافتقر في تعلم ذلك إلى تفصيل علوم كثيرة من علم اللغة
من هذه من فوائده
من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه، ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تفصيل هذه العلوم الكثيرة، وكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. ومنها أن القرآن مشتمل على دعوة الخواص والعوام وقبائل العوام تنفر في أكثر الأمر عن درء الحقائق فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس فيه ولا متحيز ولا مشارك إليه ظن أن هذا عدم ولم وقع في التعطيل فكان أصبح مخاطب بأفضال دالة على بعض الناس مما توهموه وتخيلوه ويكون ذلك مخلوقا على الحق الصريح.
هذا معنى أنا عقدي أكثر منه تعلق بعلوم القرآن وغيجيب حسوك إن شاء الله بل أنا غد نقف عند في نظم المنبهة وتعرض وعمر الدانة رحمه الله إلى الأشعار ثم غنى الله أن نقف مهم جدا وانتصروا إن شاء الله هذا المقدم تدريب الكتاب الأشعار والأشعار نشوف هذا الأمور وغنقل لكم أن بعض أهل العلم عندما أهل باب الغريب يحتاج إلى بحث في تصوره في فهمه جوانبه فكرة الأطر هم ذات السلف لكن يؤخذ من هذه الشاعرة ضرورة
والتي قلت بها العلامة الطاهر الجزائري. للأسف وجدت هذا الكلام جرحت على لسان أمتي. هذا هو نقول أن من الأسف باعتبار ظاهري إذا كان لهذا الكلام مخرجا كان له مخرج صحيح هذا فآخر. هذا هو لا هو يقول بإيجاد الاعتقاد الاعتقاد مو في ضرورة واضح. أنت قد تدعو مكرهان وخوفان من صوة سلطان لكن الاعتقاد قل تعتقد ممكن تعتقد ذلك ضرورة هل ممكن أن نحمل الاعتقاد لأنها ذلة الإدارة الاتحاد. أنا أقول لكم كلام طاهر جزائري نحن رسالة الجواهر مع الجواهر الكلامي العقيدة الإسلامية وكلام هذا بقيت حتى الشيخ عبد الله جنون في رسالة الجوالات في كتب الإسلام. أنشوف هذا الشيخ في موضعين أنشوف هذا الشيخ غنقلب قبل أنا أنشوف هذا الشيخ يشيب خرج ولا يجب عنده الشيخ خرج نشوفه إن شاء الله أنشوف هذا الشيخ ونفتوه ونشوف صورة مسألة إن شاء الله صورة جيدة. نعم
ومن
المتشابه في الصور ويجب الاخرين التي لا يعلمون قلبنا على اول الصور لكم على هي هذيك الرساله دي ما راحش جات فيه كل شيء الباطل والموضوع ضعيف كل شيء قاعد تشيل اللي قال في اول الصور وفحام ميم وقاف فهمتي القصه هذاك تنتبع لمية الاقوال اللي تنقل هي تنتبع لذلك حر يا رب ما تحرش تماما.
الله معناها بعض العلماء
وهذا الخوض هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه الحروف الهجائية أنها للإعجاز كما قال شيخ فلان الدين رحمه الله بمعنى نوع الإعجاز العرب يقول الإفلام من ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب من هذه الحروف مع ذلك عجزتم أن تأتوا بآية منه هذا هو المعنى الأرجح كما ذهب إليه شيخ فلان الدين رحمه الله. لكن هذا لا يعني أننا لا نفسر هذه الحروف ببعض المعاني الصحيحة قد لأن القرآن حمال يقدر يكون هذا هو الراجل قصد من هذه الحروف الهجائية المقطعة على أنها نقصد بها قصد إعجازي محض لكن قدر تكون تتضمن معاني أخرى ولذلك اجتهدوا بعض العلماء غير اللي حصل له حصل لكثير من المتأخرين يقولوا مثلا في قبل كتب التفسير إنما خدش تقرأ درب الكثير بكرة رحمه إلا ما تشتغل تقول قاف جبل حائط محيط بالكرة الأرضية بالعالم بين بطلان قاف خذ جبل محيط بالعالم فينا وراد إكبار كنا نقول قاف يعني محيط لمعنى مثلا شو تكون قريبة تكون قبولة هذا هو مثلا قدروا قبلوا مثلا قف من الوقف قدروا قبلوا هذا هو هذه معاني فيها قبولة ممكن ناخذها ما فيش مشكل فهمتي قبولة كيف قلنا احنا في النور ناخذ كذا ولا قبول هذا ممكن تقبل هذه المعاني قريبة تقبل لكن مثل ما عندي القاف جبل وبعضهم تقول هذا عدد بعضهم تقول لك هذه الحروف كلها اسماء النبي عليه الصلاه والسلام قال تبقى اسماء طه كذلك قال ثاني احسب اللطائف احسب اللطائف هناك اللطائف المقبولة اللطائف مش المقبولة ثم مش كلهم تذكر معاني على وجه أنها أو باعتبار أنها لطائف لكن كيف تستفد هذا بقى في جابرة مش من لطائف رب كثير اسمع نبرة مش لطائف كثير لكن كل اللي تدخل في من باب اللطائف الملاح وكل اللي تدخل من باب كثير وفي كل ليش الإفراد والتفرد نذكر هذا الكثير يقدم السيرين هذاك لا هذاك 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 متعلقه بقاعده الجمل الاعداد هذه رجع لو توصل لها في الفتح تكلم عليها الحال من الفتح بحث قيم الساعه تكلم عليها وانا كله مفروض
نقول لأنه ما جرش عليه الثلاث، وربما يقع الإنسان في التخمين وفي الظن في أمور متعلقة بالساعة، الساعة هذه حجبها الله تبارك وتعالى، فما نقول له شيء.
وإذا
ذكرت
قولي
أجلال وحالي ونور ورب الرحمن وفضل، يا تقول أنا من أسماء إلا بأسماء الله تبارك وتعالى.
هل من
العرف
قال
أنا ما سأل بعدين بس بدل سلف سأصلح وصحيح من سبعة ولا زيد.
قسم حق الله وفي وولد سبيل الله وقيل لأسماء للقرآن في القرآن يزيد وقيل لأسماء للصور وقيل لأسماء للصور كما يقولون في سورة القرآن بل ولا وقيل لأسماء للجهاد كما في الكتاب ولم يسأل ولم يسأل في كلمات مشهورة في التنبيه لأن لا وأن لأن الألفاظ التي يتعارض والناس في كلامه والقرآن كلام لا يشبه كلام فنادى أن يكتب فيه بآية التنبيه بآية التنبيه لم هذه يكون أبلغ في فرع التنبيه وقيل إن هذه الفروض سئلت تدل على أن القرآن مؤلف من الفروض الجدية.
أنا وين أرجح؟ هذا الذي جد خير شيخ الإسلام فيه. نعم.
ألف زاء 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 إلى آخره فجاء بعضهم مقطعا وجاء تزمهم مؤلفا ليدل القوم الذين نزلوا القرآن بلغتهم أن له الحروف التي يعرفونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عزمهم أن يأتوا بمثله بعد أن يعلموا أنه مؤلف.
إن المسألة مسألة تحتي وإعجاز أتعد ذلك.
بعد أن يعلموا أنه مؤلف بالحروف التي يعرفونها ويجدون كلامهم فيها.
هذا هو ما تكلمنا عن المتشابه والمحكم، قلنا هناك بعض الآيات ظاهروهش تعارض، بحال الآيات اللي في المحكم نزع، آيات في المحكم، آيات تتكلم على أنه كله محكم، آية أخرى كله متشابه، آية على أن فيه متشابه المحكم، هذا كان مثال، اشتي هذا المثال، مثال هذا الفصل، ايش نفعل؟ سيدي.
قد يقع المنطق على
ما يجب التعارض بين الآيات. هذا ما يجمع بين التعارض الظاهري، وبعض العلماء كانوا يستعملون بدل التعارض ضد التناقض، وهذا لا يليق في الكتاب. لا يليق أن نعامل الكتاب والعلماء مقصودون بالطعن هذا، ولكن عليه من جهة بالضبط في ذاتها لا تليق أن تقال في شق الكتاب. فنقول نقول تعارض ظاهري. لأن هذا هو الأصل، نقول تعارض ظاهر باعتبار أصله، وإلا قد يكون تعارض حقيقي يلجئنا إلى التخذيب بالناس بالنسخ. واضح؟ نعم. لا لا لا، قد يقع المبتدئ على ما يهم التعارض بين الآيات، هذا باعتباره مبتدئ يدرس. فهذا المبتدئ يحصل له هذا كثيرا كثيرا في العالم. العالم إذا حصل له التعارض يحصل له أحيانا ثم يخرجه.
وكلامه تعالى ينزه عن ذلك كما قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ذلك قوله عن افعال موسى
انا ظهر لي شيء اخر في المصطلح. لا لا نقدر نقوله، شوف غير ايش يقول المعنى. قد يقع المبتدئ على ما يهم التناقض بين الايات وكلامه تنزه عن ذلك، بمعنى كانه بغى يقول تم التناقض. المبتدئ قد يظهر كأنه موجد باعتبار أنه مبتدئ، قد يظهر أنه كان فيه تناقض، فتقولوا كلام الله إذا لم ينزل عن التناقض بدليل قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. لا 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 كيف؟ تعارض في الآيات. نعم مثل كل التعارض في ذهني في ذهن المجتهد، هذا باعتبار المسألة العلمية، لكن التعارض التام هو موجود عموما جل النوع هو هاوي. طيب إذا كيف بغض النظر عن تخريجه موجود موجود الظاهر كلام هذا كان فيه هو موجود. انت باش نفيتي نفيتي بانه تعارض من التعارض في ذهن المجتهد، التعارض في ذهن المجتهد من جهتي مساله بعينها، لما المساله بعينها اكثر ما تكون فيها تعارض اصلا، لكن ظهر التعارض للناظر. يعني تتكلموا على نوع وجود تعارض تام يجيبنا لقد بالنسبه لهذا موجود بالشريعه. زيد
من ذلك قوله عن افعال الفاعل من زمان بالله
أجيبك
ثم أقطعك
أنا قال بمعنى أقطع حجتك.
فقال له اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الدجال وبين نهرانين قوم كانوا أحرص القعر على أن يجدوا فيه مغبزة وعليه مطعنة، فلو كان هذا عندهم مناقبة لتعرضوا به وأفرعوا بالرد عليه، ولكن القوم علموا وجهلوا ولم ينكروا منه ما أنكرته ولم ينكروا منه ما أنكرته. ثم قال لهم ولم ينكروا منه ما أنكرته. ثم قال له إن العرب قد تدخل في أثناء كلامها وتؤذي معناها وأنجدت به أبيات
معروفة هذه لا أقسم بيوم القيامة بمعنى ما تكونش الظاهر هو القسم، تكون إما صلة أو تكون بالتأكيد، وعلى على قول اللغوي تكون زائدة هي تقول لك بالتأكيد. أي نعم حد علم هذا الفراء لا أقسم قال لا أنا نافية، لكن أنفي الباعث عن القسم بمعنى لا أقسم. علم هذا الفراء إيش هو بمعنى لا رد على الذين ينفون البعث أو الذين لا يعتقدون في البعث من أجلهم جاء القسم، فلا ثم تثبت القسم كقولك وضربنا تقول لك مذهب الفرائض كقولك لا والله إن الأمر لك تتجيب هل 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 قلت كذا لا والله ما قلت كذا، فظاهر الكلام كأنه نفي للقسم وليس نفي للكلام الذي من أجله وقع القسم. إذا هذا هو الغاية من هذا الموضوع كاع الكلام كل الكلام الذي ذكر يعني من باب ايش؟ من باب ضرب المثل وإضاءة تقريب الفصل، وإنما هذا هو المقصود منه. وإذا تعارضت الآية كيف تتعامل؟ ها؟ إذا تعارضت الآية فعرفت فيها الترتيب
والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر ويكون ذلك نقصا إن لم يعلم، وكان الإجماع على العمل إذا لا يكون علم بالإجماع لأن الناطق ما أجمعوا على العمل بها ولا يوجد ما أجمعوا.
وكان الإجماع على العمل بإحدى الآيتين علم بإجماع
علم بإجماع لأن الناطق ما أجمعوا على العمل بها ولا يوجد في القرآن الكريم آيتان
بمعنى لا بد أن تجديش المخرج، إما أن تجد قضية متعلقة بالجمع وهذا هو الأصل، أو أن المسألة فيها متقدم ومتأخر. واضح يا سبحان الله.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.